بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارجو أنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين ويسر على المعسرين وفك أسر المأسورين واحفظ علماء المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين رب العالمين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم إلى الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث مبارك نستمع إليه مرة ثانية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام حديث جامع لأربعة أصول عالية جمعت خير الدين والدنيا. هذا الحديث جمع أربعة أصول عالية تجمع خير الدين والدنيا معا، فمن أراد أن يحيا سعيدا في دنياه ويحظى بالنجاة في أخراه فعليه أن يسلك مسلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله في سؤال ربه هذه الأصول الأربعة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في بداية الدعوات المباركات علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الاستعانة برب الأرض والسماوات، فقال اللهم إني أسألك، فالذي يملك الأمر هو الله، هو الذي خلق وهو الذي أعد وأمد ورزق، هو الذي يدير شؤون خلقه لأنه الغني وما سواه فقير يحتاج إليه ويصمد إليه سبحانه جل وعلا. فالاستعانة بالله أصل كل خير، أن يخرج العبد من حوله ومن طوله ومن قوته إلى حول الله عز وجل وطوله وقوته. ولذلك عندما تقرأ سورة الفاتحة تجد أن هذا الأصل هو سبب تحقيق العبودية والتي من أجلها خلق الله الخلق. يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبودية مع أن الاستعانة وسيلة لتحقيقها لبيان عظم المقصد. فربنا تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المقصد وهذه العلة من خلقنا. خلقنا الله عز وجل لنتعرف عليه، خلقنا الله عز وجل لنحقق التوحيد الخالص له، خلقنا الله عز وجل لنعبده وحده لا شريك له. ولذا في الصحيح من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، رضي الله عن معاذ وعن صحابة نبينا أجمعين. فالشاهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن حق ربنا علينا التوحيد العبودية، ولكي يحقق المرء العبودية السبيل أن يستعين بالله رب العالمين. لذا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين،
الوسيلة الاستعانة، والغاية العبودية. فكان من المفترض أن تتقدم الوسيلة على الغاية، فنقول إياك نستعين وإياك نعبد. فلماذا قدم الغاية على الوسيلة؟ هذا من باب بيان منزلة الغاية وعظم المقصد. لذا قدم الغاية على الوسيلة لتتعلم يا عبد الله أن ربك ما خلقك إلا من أجل أن تحقق العبودية. إياك نعبد وإياك نستعين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن من أراد صلاح معاشه وصلاح دينه وصلاح آخرته فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاستعانة لمن يملك ذلك كله، وهو الله رب العالمين. لذا قال اللهم إني أسألك. فهذه المسألة الأولى، من أراد أن يقضي حاجة من أمر معاشه أو من أمر دينه أو من أمر آخرته فعليه أن يلجأ إلى ربه جل جلاله. ولذا في حديث عبد الله بن عباس كما جاء عند الترمذي وأحمد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكلكم يحفظه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا قضاء الله عز وجل وهذا قدره. إذن من أراد صلاحا في دين أو صلاحا في دنيا أو نجاة في أخرى فعليه أن يستعن بمن؟ بالله عز وجل. اللهم إني أسألك. وفي باب الاستعانة قد يحدث إشكال عند البعض، هل جميع أنواع الاستعانة ومنها الاستعانة للمخلوقين في بعض الأمور تعد من الشرك؟ الإجابة لا، لأن الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيع ويقدر عليه أمر مباح، إنما الاستعانة الممنوعة في باب ما لا يستطيع تحقيقه إلا الله عز وجل، فلا تفزع إلا إلى ربك عز وجل. من هذا مثلا، أنا الآن أريد شربة ماء، أقول للشيخ أسامة يأتيني بشربة ماء، هذه استعانة أليس كذلك؟ ولكن في مقدور الشيخ أسامة أن يذهب الآن ويأتي بكوب من الماء، مش أطلب الشاي الآن، نطلب بس المتاح الأول، خلاص كده؟ يعني نطلب المتاح لأننا لا أستطيع الكلام إلا جنبي إما كوباية شاي أو كوباية ماء، هذه مشكلة صحيح؟ فالآن أنا طلبت الماء، فهذا نوع من أنواع الاستعانة بالمخلوق، ولكن في مقدور المخلوق القيام بذلك. أيضا حضرتك عندك ولد انتهى من الدراسة في تخصص معين، الحاج أشرف جلال عنده شركة في هذا التخصص، بذهب للحاج أشرف أقول له: حاج أشرف الله يبارك لك، شوف لنا وظيفة للولد عندك. مش دي استعانة للمخلوق؟ ولكن في مقدوره أم لا؟ في مقدوره أن يفعل ذلك، فهذه الاستعانة جائزة. بارك الله فيك جزاكم الله خير. أيوة كده. أما الاستعانة في باب لا يستطيع ولا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز إلا أن تستعين فيه إلا بالله عز وجل. إذا أول مسألة من درس الليلة، افزع في قضاء حوائجك إلى ربك عز وجل، الاستعانة بالله تعالى. اللهم إني أسألك أسألك، استخدم النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والكثرة، فكان حال النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من هذا الدعاء، وهو من؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن هداه الله عز وجل إلى الشرع وأنزل عليه القرآن. إذن نحن أحوج بهذا الدعاء. النبي كان يكثر من الدعاء، يكثر من هذه الدعوات: اللهم إني أسألك، فأين أنا وأين أنتم من هذه الدعوات؟ هذا سؤال. لابد لك أخي أن تكثر من الدعاء. باب الدعاء أصبح من الأبواب المهجورة عند الكثيرين من المسلمين، إلا من رحم ربي وعصى، بل وبعضهم يحفظ دعوة معينة يكررها في كل سجدة حتى حفظها وألفها، فصار يدعو بها دون أن يعقد عليها القلب، ودون أن يخشع عند أن يلهج بها بلسانه، بقى حفظ آل الإلف. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع في الأذكار وينوع في الدعوات. لماذا؟ لأنك مطالب بالتأسي به، فكلما تأسيت بنبيك فنوعت في دعائك، كان هذا أجمع لقلبك وأخشع لنفسك. بتصلي صلاة رباعية في كل ركعة سجدتين، أليس كذلك؟ يعني عندك 8 سجدات، ماذا تقول في كل سجدة؟ لو عندك 8 دعوات فزت ورب الكعبة، في كل سجدة لك دعوة. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فتوزع الدعوات على السجدات في الفريضة حتى تنجو من الوقوع في المخالفات، والتي منها في باب الصلاة عندنا مخالفات قولية ومخالفات فعلية. ومن بين المخالفات الفعلية أن يطيل المأموم السجدة بعد أن يرفع الإمام، أو أن يطيل الإمام في سجدة دون سجدة، كحال بعض الأئمة يروح مطول أو في آخر سجدة في الصلاة. ليه؟ يقول لك عشان الناس تعرف دي آخر سجدة، هنجلس التشهد. هذه بدعة فعلية، لم يكن هذا حال النبي في الصلاة. أو المأموم ما يجلوش بقى خشوع في الدعاء إلا فين؟ في آخر سجدة الإمام قال الله أكبر، ده لسه نايم على الأرض، مخالفة، بدعة، بدعة فعلية في الصلاة. لماذا؟ لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. لذلك كانت مسعود يقول كنا لا نضع جباهنا على الأرض حتى نرى نبينا وضع جبهته على الأرض. اتباع عجيب. طب النبي رفع من السجود، لا كله رفع، دي الصلاة. إنما أنت الإمام يرفع وثلاثة أربعة نايمين على الأرض، طب دول نايمين بيعملوا إيه؟ قم يا هذا، الإمام قال الله أكبر، قم ولا تخالف إمامك ولا تخالف هدي نبيك القائل وصلوا كما رأيتموني أصلي. لا، الخشوع جاله هنا في السجدة دي، لأنه كان في 7 سجدات الأولى غافل لاهم. فنقول لك جزاكم الله خير، حمدي، أيوة كده يا حمدي، يا سلام، لازم يعني نقول يعني. الله يبارك فيك. إذن عليك أخي أن تكون يقظا خاشعا في صلاتك، لأن الخير كله مرتبط بهذه الفريضة. اقرأ كده صدر سورة المؤمنون 11 آية بتتكلم عن أسباح باب الفلاح وأسباب الفوز بالفردوس الأعلى. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي أولى الصفات، بدأت بإيه؟ بالصلاة. أول صفة يناط بها الفلاح وترفع بها عند ربه فتحقق المطلوب والمرغوب في الدنيا والآخرة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا تعرفون الخشوع سكون وخضوع في القلب لعظمة الرب جل جلاله، قلب يقظ مقبل على صلاة يناجي مولاه يعظم قدر هذه الفريضة، كما كان حال السلف مع الصلاة، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعرفتهم بعظم هذه الفريضة. مش حفظ آلي خلاص، يدخل الصلاة ويخرج وكأنه ما صلى، تعب نفسه بس في الركوع والسجود. يا هذا أين قلبك وأنت تصلي؟ إذن لابد أن تعرف أن مناط الفلاح في الخشوع في الصلاة، فبدأت بهذه الصفة، ثم عدد صفات القوم فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على أسمع أيوة صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اسمع، حصر جميع الصفات بين الصلاة والصلاة. أول صفة الخشوع وآخر صفة الحفاظ على الصلاة في وقتها. يبقى فلاحك فين؟ في حرصك على هذه الفريضة. فلاحك فين؟ في الصلاة. فذكر أولى صفات الخشوع وختم الصفات التي تقود إلى الفردوس الأعلى في مجاورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أكثر من هذه الدعوة، فإن العلامة ابن القيم يقول: من أكثر من هذه الدعوة فاعلموا أنه من أهلها. قالوا: كيف يا ابن القيم؟ قال: لأن الله تعالى ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. فتوحد الله. فدائما اسأل ربك في الفردوس الأعلى كما أخبرك النبي، قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، أو كما قال النبي. كم مرة تسأل ربك الجنة؟ كم مرة تسأل ربك الجنة والفوز بالجنة والحصول على نعيم الجنة؟ الدعاء. إذا مناط فلاحك ونجاحك وفوزك مرتبط بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. يبقى أقول لك: أكثر من الدعاء. كم مرة تدعو لوالديك وأنت تصلي في سجودك؟ ده مسألة سهلة جدا. اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا. دعوة. كم مرة تدعو لأبيك وأمك وأنت ساجد؟ سئل أحد العلماء، قال له الطالب: يا شيخنا، هل أنا من الصالحين؟ عايز يعرف هل هو منهم ولا لا. قال: يا ولدي، هل تكثر من الدعاء لأبويك؟ إن كنت كذلك فأنت منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو أسمع، ولد إيش؟ صالح يدعو له. يبقى اللي بيدعو لأبيه ولد إيش؟ صالح. اللي بيدعو لأمه ولد صالح. كم مرة بتدعو لأبيك وأمك وأنت ساجد؟ اوعى تكون نسيت الأب والأم. إيه الحكاية؟ إنه الدعاء سلاح هجر إلا من رحم ربي وعصى. علامة القرب عرض المسألة. علامة القرب عرض المسألة. لازم تسأل الملك إذا اقتربت منه. وإذا تشوف آيات الصيام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ها وإذا أسمع حافظين ولا لا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى الحكاية. في الأول صيام وأحكام صيام، وبعد كده في النص دعاء، وبعد كده أحكام صيام. لماذا؟ لماذا توسط الدعاء أحكام الصيام؟ قال العلماء: لأن العبد إذا اقترب من سيده عرض مسألته، والصيام قرب. فيا من حققت فريضة الصيام اعلم أنك اقتربت. ومن اقترب من الملك؟ حضرتك يا حج أشرف هيوصلوك للملك من ملوك الدنيا. أول حاجة هتعملها إيه يا فضيلة الملك؟ أنا عندي مشكلة كذا حلها لي، عندي كذا اعملها لي، بتعرض وادوك لمسؤول. انت عندك بيت عايز تعمل الميه، وادوك كوبانيه الميه لوزير الميه. هو في وزير الميه؟ الحمد لله. زي احدهم كده من الطيبين دخل حكايه المحليات، فرايح له بقى، هو كان اهواجي وكذا وكذا وعايز يخش المحليات، فراحوا له الناس: يا بقى هتعمل لنا ايه؟ قال لهم: اول ما انجح هكلم لكم وزير الاسفلت عشان يثبتكم الشارع. وزير ايش؟ الاسفلت. في وزير ميه؟ اكيد وزير الري. صح؟ هتقول له ايه؟ والله انا مالي بيت من 10 سنين مش عارف ادخل الميه، وادي الاوراق وادي كذا وادي كذا. ولله المثل الاعلى. حضرتك عبد، والعبد اقترب من السيد جل جلاله، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اسأله، اسأل حاجتك. طب الصيام اقترب؟ ايوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذا قال النبي: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. أعمل ايه يا رسول الله؟ أنا اقتربت قوي. فأكثروا من الدعاء. فمن اقترب عرض المسألة. كل ما تقرب اعرض مسألتك، اسأل ربك. لذا كان من هذه الإكثار من الدعاء. صلوات رب التسليمات عليه. في باب الدعاء قرأت أثرا طيبا في معركة القادسية، كانت بين المسلمين وبين الفرس، ودي كانت المعركة التي حسمت قضية الصراع بين المسلمين والفرس، كانت من ضمن المعارك الحاسمة الفاصلة. كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الذي فداه النبي محمد، الصحابي الوحيد الذي فداه النبي محمد، فقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما صلى عليه. وهو من أخوال النبي من بني زهرة رضي الله عنه. كان قائد المعركة، معركة فاصلة حاسمة. يشاء الله عز وجل أن يبتلى سعد في هذه المعركة وفي بدايتها بمرض جلدي انتشرت الدمامل في بدنه، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، وابتلي بمرض عرق النسا، فكان لا يقوى أن يقف على قدميه، وده قائد المعركة. إذن له رخصة وله عذر أن يمرض في بيته ويتولى القيادة غيره من الصحابة من الفرسان والقادة، وكلهم كذلك، لأن نبينا رب أصحابه على أن يكونوا قادة وجندا في وقت واحد، قائد وجندي رضي الله عنه أجمعين. ماذا تصنع يا سعد؟ قال: لا والله لن أترك جيش الإسلام أبدا. فنام على عريشه على بطنه، عمل خيمة، خيمة القيادة في مكان مرتفع من ساحة القتال، نام على بطنه وأناب من جنده من يدير المعركة في الساحة ويتلقى التعليمات من سعد رضي الله عن سعد. وبدأت المعركة واشتد وقيس القتال واستبطأ سعد النصر. الحكاية النصر تأخر، ودول جماعة يعرفون النصر بيأتي منين. فماذا أنت صانع يا سعد؟ دعا بأعلى صوته: ائتوني بالبراء ابن مالك رضي الله عنه. البراء ابن مالك صحابي رسول الله، أخو أنس خادم رسول الله. قال: وماذا تريد يا قائد المسلمين من البراء؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي، يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك رضي الله عنه. شوف الأمة اللي بتمشي خلف نبيها. وسعد كان منهم، من هؤلاء المستجابة دعواتهم، وإن كان في سند الحديث مقال: يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إنه التواضع وعدم رؤية النفس، ما قالش أدعو أنا، ما بيدعو، لكن يريد أن يبين للأمة منازل الرجال وأقدار الرجال. ذهبوا وآتوا بالبراء ابن مالك. قال له سعد: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. شوف اليقين. ماذا صنع البراء ابن مالك؟ هل تعالت نفسه؟ ده الجيش كله، قائد الجيش يقول له: العلم عشان ننتصر. الله أكبر. قال: أمهلني يا قائد المسلمين، أمهلني، اديني فرصة. ذهب فتوضأ وقام يصلي ركعتين بخشوع وخضوع. هذه الطريقة، الطريق لاستجابة الدعوات، القرب من رب البريات. ثم رفع كف الضراع وقال: اللهم هذا عبدك، خلي بالك، هذا عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن يصلي بنا سعد إماما، يعني يبرأ سعد، يبرأ سعد، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. الله أكبر. كم دعوة دول؟ 3 دعوات. وبدأ القتال. والله يقول الرواة كما جاء عند ابن عساكر وغيره: ما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة على أسوار المدائن، وبرئ سعد بأمر الله وقام يصلي إماما بالمسلمين. فلما فرغ في بعض المعارك الجانبية في بعض القرى يبحثون عن البراء بن مالك، فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. الدعاء لك حاجة، أقبل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله جل جلاله. اللهم إني أسألك الهدى، أدي أول ما أسأل الهدى، معارف نافعة وحقائق صادقة. إنه العلم، العلم بالكتاب والسنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهدى، وهو الدال على الهدى بأمر ربه جل وعلا. فلماذا يسأل الهدى؟ يسأل ربه الهدى، أي الترقي في مقامات الهداية وفي تفاصيلها والثبات عليها. وهذا واجب كل مسلم ومسلم. لذا في كل ركعة من ركعاتنا، فريضة كانت أو نافلة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، أي اهدنا يا رب إلى تفصيلات الهداية ومراتبها وأحكامها والثبات عليها والزيادة منها. فالهدى علم نافع، والتقى عمل صالح، لأن التقى من التقوى، أي تجعل بينك وبين محارم ربك حجابا يقيك الوقوع في المنكرات ويقيك العذاب الأليم يوم العرض على خالق السماء والأرض. فبدأ بالعلم ثم العمل. فالهدى علم والتقى عمل، وهذا هو منهج الإسلام، علم وعمل. اتعلمت، ايوه اعمل. فالتقوى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، كما قال بعضهم تقوى الله عز وجل هي فعل الأوامر والواجبات، مفيش حد بيفعل، وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هذه مفهوم التقوى، تنفذ الأمر، تجتنب النهي في كل وقت، في كل حين، في كل مكان. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تكن أمام الناس تتزيى بزي الصلاح، وإذا خلوت بربك في الظلمات في ظلام الليل وغيره انتهكت المحارم. هذا يجلس على الفيسبوك، وهذا يجلس على كذا، بين سباب وطعن وغيبة، بين رؤية لمناظر خريعة، هذا يشاهد مسلسلة، وهذا يشاهد فيلم، وهذا ينظر إلى راقصة، وهذا ينظر إلى رانية. هذا هو ليل المسلمين. ثم نسأل لماذا تأخر النصر، ثم نسأل لماذا عمت الفوضى بمخالفة واحدة يوم أحد. صلب النصر من أيدي المسلمين، وكان قائد الجيش هو رسول الله محمد. فماذا من مخالفاتنا في معاملاتنا، في بيوعنا، في مشترياتنا، في أعمالنا، في شوارعنا، في طرقاتنا، في بيوتنا، مع أصحابنا وأصدقائنا وإخواننا، مع أرحامنا؟ أين سنة النبي في هدينا، في سمتنا، في قولنا، في فعلنا؟ فين سنة النبي في حياتنا؟ هو ده السؤال. خالفوا أمر نبيهم يوم أحد، وكانت المخالفة اجتهادا لا تعمدا وقصدا. عندما رأوا النصر قد تحقق، ورأوا فرار المشركين، ورأوا الصحابة يجمعون الغنائم، اجتهد بعضهم وقالوا انتهت المعركة، فتركوا أماكنهم وخالفوا أمر نبيهم، فسلب النصر من أيدي المسلمين، وكسرت رباعية النبي، وسقط النبي في الحفرة، ودخل المنفر في وجنته، وأشيع أنه قتل، وفر الصحابة بسبب مخالفة. أمة عاشت في الربا ودمرتها آثار الربا، وتريد نصرا؟ أمة تتبدل قيمها
وتغيب مفاهيمها في وسائل الإعلام الخبيثة المدمرة، وتريد نصراً قيم تهدم ومفاهيم تهدم، ونريد نصراً. إذا لابد من قرب، لابد من عودة، لابد من أوبة، وهذا ما بينه ربنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. متى نرجع؟ هذا هو السؤال. متى نرجع؟ فالتقى عمل صالح، والهدى علم نافع فيه صلاح الدين. ثم قال: والعفاف والغنى. هذه أمر الدنيا، العفاف. العفاف أي أن تنأى بنفسك عن كل ما يشينها ويبعدها عن الله، سواء في القول أو في العمل. فلا بد أن تكون عف اللسان فلا تنطق إلا بخير، عف الفرج فلا تقع في الفواحش، عف الخلق إن أردت سعادة الدنيا، عف أي تنأى بنفسك عن دنيا الناس وتستغني بربك عن الناس. الله أكبر، دي العفاف. العفاف: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عندهم عفاف، فيه سلامة الدنيا، تستغني بربك عن الخلق. قال: والغنى، غنى النفس، غنى النفس، هذا هو الغنى حقا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، من أصبح آمنا في سره، معافا في بدنه، عند هبوط يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أو كما قال النبي: عندك صحة، أيوة، عايش في أمن، أيوة، عندك قوت اليوم، الحمد لله، الدنيا كلها عندك، الدنيا كلها عندك. دعوات جامعات لخير الدنيا والآخرة، فاحرصوا عليها وأكثروا منها إن أردتم نجاة. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا ونهانا منه. فقال في هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بضيق المقام أقف هنا، وإلا فالحديث يحتاج إلى وقفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.